كما لما عرج به عند سورة المنتهى، ومرة رآه في الأرض وقد سد الأفق من كبر حجمه، يعني سد الناحية لضخامته وكبر حجمه، له 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين. هذا الخلق الذي هو بهذا الحجم الكبير الله تعالى يجعله ينحصر ويتحول إلى أن يكون بصورة إنسان. ليس معنى ذلك أنه جاء وجبريل على خلقه موجود فيكون يعني خلقين، يعني خلق جاء على صورة إنسان وخلق كان موجودا، نفس الخلق ونفس تعول من كونه له 600 جناح ويسد الأفق إلى أن يكون على صورة رجل، إلى أن يكون على صورة رجل. والملائكة تأتي وتشكل على خلق الإنسان، كما أن الجن أيضا يتشكلون على خلق الإنسان وعلى خلق الحيوان. وقد مر لنا قريبا الحديث الذي في قتل الحيات، وأن عوامر البيوت لا بد من إيرانها، لا بد من تحذيرها، لأنها قد تكون من الجن، قد يكون يعني من الجن يتشكلوا على صورة حيوانات ويكون على صورة إنسان لهم الجن، مثل ما صاحب أبي هريرة الذي كان يأكل من الطعام وعلمه قراءة آية الكرسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقته وهو كذوب. والملائكة يأتون على صورة البشر كما في هذا الحديث، وكما جاء جبريل على صورة يحيى بن خليفة الكلبي، لأنه كان يأتي على صورته وكان رجلا من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وجاء ضيف إبراهيم إلى إبراهيم وإلى لوط على صورة بشر، وقصتهم معروفة في القرآن، هل أتاك حديث إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قال مكرم، فهم ملائكة جاءوا على صورة بشر. وجبريل جاء إلى مريم بصورة بشر كما جاء في قصة مريم، بصورة مريم. فمجيء جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم تحول من خلق إلى خلق، والله تعالى على كل شيء قدير. ولا يقال إن هذا خلق آخر وأن جبريل على هيئته كما كان، ولكن جاء بصورة أخرى، بل هو تحول من كونه سد الأفق ولا سد مكان إلى رجل عليه لحية سديد السواد ولباسه يعني أبيض شديد البياض. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الجواب، وقصده من السؤال إسماع الناس، هذا يدلنا على أن الإنسان له أن يسأل وإن كان يعلم الجواب من أجل أن يسمع الناس الجواب، من أجل أن يسمع الناس الجواب. ليس بلازم أن السؤال يكون عن جهل بالجواب، بل يمكن للعالم أن يسأل عالما أو سائل يسأل عالما من أجل أن يأتي الجواب ويسمعه الناس. وهذا هو فعل جبريل، فإنه جاء ليس مسترسلا وليس متعلما، إنما جاء معلما يعلم الصحابة بجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلته التي يسأل عنها. فنسب إليه التعليم لأنه عالم بالجواب، وكونه تسبب في السؤال وظهر الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سؤاله وهو عالم بالجواب، صار نسب إليه التعليم حيث قال هذا جبريل أتاكم وأعلمكم دينكم، وهو ما حصل منه إلا سؤال، ما حصل منه جواب، لكنه عالم بالجواب. فدلنا هذا على أنه ليس أنه لا يكون السؤال لا يصدر إلا من جاهل يريد أن يعرف الجواب، بل يمكن يصدر من عالم بالجواب لعالم يسأل عالما من أجل أن يأتي بالجواب والناس يسمعون، فيسمعه من لا يعرف الجواب، يسمعه من لا يعرف الجواب، يكون بذلك متسببا في الخير، بل ويكون معلما للخير، بل ويكون معلما للخير، لأن وصف جبريل هنا لأنه جاء يعلم الناس دينهم، جاء يعلم الناس دينهم. بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجلا شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر، لا يرى عليه غير السفر ولا يعرف من أحد، ولا يعرف من أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه من شدة القرب، ورأى كفيه على فخذيه من شدة الأسرة والاهتمام والعناية. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. بدأت الأسئلة التي جاء من أجلها أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الجواب الذي هو بيان أركان الإسلام هو الذي اشتمل عليه الحديث الثالث الذي سيأتي بعد هذا, وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذه هذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هو نفسه الكلام أو الحديث الذي حدث به عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأسس التي بني عليها دين الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وسنرجع الكلام على ما يتعلق ببيان هذه الأركان عند ذلك الحديث, لأن هذا هو موضوع ذلك الحديث, لأن يعني ذلك الحديث هو كله من أوله لآخره هو في بيان هذه الأمور الخمسة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فنحن نرجع الكلام على ما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو بيان أركان الإسلام إلى الحديث الثالث الذي يأتي بعد هذا الحديث, هو حديث عبد الله بن عمر. قال له صدق, لما أعطاه الجواب قال صدق. وهذا أيضا يعني يدعو إلى الاستقرار ويضاف إلى الاستقرار إلى ما تقدم من كونه شديد بياض ثياب وشديد شعره ولا يرعى رزقه ولا يرعى أحد, ينضاف إلى ذلك كونه أيضا يصدق. والمعروف من السائل الذي لا يعلم أن لا يقول صدقت, الذي يقول صدقت هو الذي عنده علم بالجواب, الذي يقول صدقت هو الذي عنده علم بالجواب هو الذي يقول صدقت, يعني معناه جواب صحيح, أنت صادق كلام صحيح. وأن الإنسان الذي لا يعلم وليس عنده علم بالجواب فإنه إلى أفتي وإلى أخبر خلاص سكت أو دعا لمن أجابه وقال جزاك الله خيرا أحسن الله إليك ودعا. لا, أما يقول صدقت هذا الجواب جواب العالم, جواب العالم, جواب العالم بالسؤال. وكان هذا محل استغراب من الصحابة, قال قول هذا, قال فعجبنا له يسأله ويصدقه, فعجبنا له يسأله ويصدقه, لأن السائل من شأنه أن يكون غير عالم بالجواب فيفرح بالجواب ويدعو لمن أجابه, أما أن يقول صدقت فهذا يبين أن عنده علم بالجواب. ثم قال أخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, وهذه هي أركان الإيمان. وفي الأول سأل عن الإسلام وأجابه بأمور ظاهرة, وفي الثاني سأله عن الإيمان وأجابه بأمور باطنة. وذلك أن الإسلام أصل مأخوذ من الاستسلام وهو الانقياد والإذعان بالطاعة, والانقياد بالطاعة الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك هذا هو الإسلام. فيكون فيه استسلام وإظهار الانقياد والسمع والطاعة والامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. فصار الجواب لما سئل عن الإسلام يتعلق بأمور ظاهرة, فصار الجواب مماثل لمادة السؤال المسؤول عنه الذي هو الإسلام, لأنه الاستسلام والانقياد. فصار الجواب عن الإسلام يتعلق بأمور ظاهرة, والإسلام لفظ الإسلام هو من الاستسلام وهو في أمور ظاهرة. ولما جاء السؤال عن الإيمان وهو عن أمور باطنة جاء الجواب في أمور باطنة. فصار الجواب عن الإسلام بما يناسب أصله مادته, والجواب عن الإيمان بما يناسب أصله مادته. ثم إن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في معنى, وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني المفرقة عند الاجتماع ولهذا عندما يأتي ذكر الإسلام وحده يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، لكن إذا جمع بينهما كما جمع بينهما في حديث جبريل فإنه يكون الإيمان الإسلام يفسر بالأمور الظاهرة والإيمان يفسر بالأمور الباطنة. وعندما يأتي الإيمان وحده يفسر بالأمور الظاهرة والباطنة، وعندما يأتي الإيمان الإسلام وحده يفسر بالأمور الظاهرة والباطنة. فإذا جمع الألفاظ التي جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليها، وإذا أفرد أحدهم عن الآخر استقل عن صاحبه، شمل المعاني كلها، شمل المعاني كلها ما يستقل، وإنما يشمل المعاني كلها، المعاني كلها. وهذا مثل يذهب الفقير والمسكين والبر والتقوى، والبر والتقوى فإن هي من هذا القبيل. فإن الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا فرد أحدهما عن الآخر يشمل الفقير والمسكين. فبمثل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين جمع بين الفقراء والمساكين، ويذكر الفقير بأنه من لا يجد شيئا أصلا، والفقير من يجد شيئا، والمسكين من لا يجد شيئا يجد شيئا لكن لا يكفيه، فكل منهم محتاج إلا أنهم متفاوتون في الحاجة. لكن لما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه اليمن قال أخبرهم أن أقترح عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قالوا مساكينهم، قال فقرائهم. فالفقير هنا يطلق على من لا شيء عنده شيء أصلا، ومن عنده شيء لا يكفي، ومن عنده شيء لا يكفي، لأنه جاء الفقير مفردا فشمل المعنيين. ولما جاء الفقير والمسكين مع بعض في موضع واحد وفي آية واحدة قسم المعنى بينهما. كذلك حديث جبريل لما جاء الإسلام على حدة والإيمان على حدة جاء الجواب المعنى موزع، فأعطي الإسلام ما يناسبه الأمور الظاهرة، وأعطي الإيمان ما يناسبه وهو الأمور الباطنة، وهو الأمور الباطنة. ومن ذلك بر التقوى، إذا جاء البر وحده شمل الأوامر والنواهي، وإذا جاء التقوى وحدها شملت الأوامر والنواهي، وإذا جمع بينهما فسر البر بالأمور المطلوبة والأوامر، وفسرت التقوى باجتناب النواهي، اجتناب النواهي. يعني عندما يحصل الجمع يفرق المعنى، وعندما يستقل كل واحد مع الآخر بالذكر يستوعب المعنيين المفرقين عند الاجتماع، يستوعب المعنيين المفرقين عند الاجتماع. وبهذا يتبين الفرق بين الإيمان والإسلام، وأنه لا اختلاف بينها في حال اجتماعها وفي حال افتراقها، لأن حال اجتماعها يقسم المعنى، وحال افتراقها كل واحد من اللفظين المذكورين على سبيل الاستقلال يستوعب المعاني التي وزعت عند الاجتماع كلها، يستوعب المعاني التي وزعت عند الاجتماع كلها يستوعبها. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. والإيمان بالله هو أصل الأصول، هذه الأمور التي ذكرت معه تابعة له، والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بها، بل إن كثيرا منها أضيف إليه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ملائكته يعني الله هي الله عز وجل، فالإيمان بها هو تابع للإيمان به. ومن لم يؤمن بالله عز وجل لا يؤمن بهذه الأمور، من لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأمور. ومن يؤمن بالله يمكن أن يؤمن يعني بشيء منها ويكفر بشيء، لكن كونه لا يؤمن بالله ثم يؤمن بها لا يؤمن بها، لأن الملائكة ملائكة الله، والرسل رسل الله، والكتب كتب الله. فالذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بكتبه ولا رسله ولا الملائكة، لا يؤمن بالله لا يؤمن بكتبه ولا برسله ولا الملائكة. فإذا هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله هو الأساس لكل ما يؤمن به من هذه الأمور ومن هذه الأمور. كل الأمور المغيبة التي هي غائبة ويأتي الخبر بها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها والتصديق. إن كان الإيمان عن أمور ماضية يؤمن بأنها وقعت كما جاء الخبر، في الكتاب والسنة، وإن كانت مستقبلة يؤمن بأنها ستقع صدقا لما جاء به الخبر. وكذلك إن كانت أمور مشاهدة غير موجودة ولكن غير مشاهدة ولا معينة يؤمن بأنها موجودة وأنها حق، كما أخبرنا به عن السماوات والملائكة وعن خلقهم وعن الجن وعن خلقهم، ونحن لا نراهم ولا نشاهدهم ولا نعينهم، لكن جاءنا الخبر بذلك. فإذا الإيمان بالله هو الأساس، كما أن الشهادتين هي الأساس، الشهادتين هي الأساس للصلاة والزكاة وصيام الحج وكل شيء، والإيمان بالله هو الأساس للإيمان بالملائكة وكذا ولكل شيء. فكل من هذه الأركان الخمسة للإسلام والستة للإيمان، الركن الأول منها هو ركن في نفسه وهو أساس لغيره، هو أساس في نفسه وأساس لغيره، ما وراءه من الأركان تابع له، وإذا لم يوجد لا يوجد ما وراءه. وكذلك الإسلام إذا امتدت الشهادتان لا يوجد ما وراءه، وإن يوجد فإنه لا عبرة له. قدمنا إذا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، أي عمل طيب لا ينفع صاحبه عند الله عز وجل مع وجود الشرك، لأن المشرك ليس له إلا النار ولا سبيل له إلى السلامة منها، بل هو باق فيها ومخلد فيها أبد الأبد إلى غير نهاية. أن تؤمن بالله، والإيمان بالله عز وجل يكون بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ربوبيته كونه واحد في الخلق والإيجاد، التدبير والتصرف في الكون، واحد في أفعاله، ليس لله شريك في أفعاله، وهو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون. فتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، أنه واحد فيها لا شريك لغيره فيها، فهو المتفرد بخلق السماوات والأرض وبخلق المخلوقات كلها، وهو رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه كيف يشاء، وليس له مشارك في الخلق والإيجاد، بل هو متفرد بذلك سبحانه وتعالى. هذه أي أنه واحد بأفعاله لا شريك له بأفعاله، هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء ولم يشارك في ذلك مشارك، بل هو مستقر بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. توحيد الله تعالى بأفعاله. أما توحيد الربوبية توحيد الألوهية فتوحيده بأفعال العباد، توحيده بأفعال العباد، وهي الدعاء والاستعادة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والنذر وغير ذلك من أفعال العباد، أي أنهم يجعلون هذه الله خالصة ولا يجعلون مع الله تعالى شريكا فيها. فيكون سبحانه وتعالى هو المتفرد أو هو المفرد بالعبادة، كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد، كما أنه لا شريك له بالخلق والإيجاد، فيجب أن لا يكون له شريك من العبادة، يجب أن لا يكون له شريك من العبادة. والكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين في توحيد الربوبية، ولكنهم جاحدون توحيد العبادة. وقد جاء القرآن في آيات كثيرة فيها اعترافهم بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، ولكنهم ينكرون تفرده بالألوهية، هذا هو الذي ينكرونه. الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل السابقون أيضا كذلك، يعني ينكرون على الأنبياء دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة، دعوتهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهم جاحدون لتوحيد الألوهية ومنكرون له. والله عز وجل بعث الرسل بدعوتهم إليه، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما طلب منهم أن يقروا بوجود الله وبربوبية الله لأنهم كانوا مقرين بذلك على قرار حاكم، ولكن الشيء الذي أنكر هو الألوهية. ولهذا قال ولقد بعثنا في كل من رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مهمة كل رسول أن يأمر قومه إلى عبادة لا يعبد ولا شريك له وعدم العبادة لغيره. فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل رسول أرسله الله عز وجل يوحي إليه بأن يعبد الله وحده لا شريك له، كل رسول أرسله الله. وهاتان الآيتان تدلان على أن كل رسول هذه مهمته، كل رسول هذه مهمته. ثم جاءت آيات مفصلة مع كل نبي يدعو قومه أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، كل نبي يقول أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، كل نبي يأتي في قصته يقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقد جاءت هاتان الآيتان مبينة أن كل رسول سواء قصة أو لم يقص، سواء جاء ذكره في القرآن أو لم يذكره في القرآن، كل رسول أرسله الله يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك العبادة في غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هذه مهمة رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجاء ذلك إجمالا وتفصيلا، إجمالا في مثل هاتين الآيتين وتفصيلا في قصة في كل رسول من الرسل يقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. إذن هذه مهمة الرسل، وهذا هو الذي حصلت الخصومة بين الرسل وبين الأمم، لأنهم أنكروا أن تكون العبادة لله وحده مع أنهم يعبدونه، ولكن يريدون أن يجعلوا مع الله معه آلهة أخرى فيخصونه بالعبادة، لأنهم نشأوا على عبادة غير الله عز وجل، وسواء عبدوه مع غيره أو عبدوا غيره، لكنهم مقرون أو يقرون بأن الله تعالى هو المتبرئ من خلقه والإجابة. إذا توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد، وأنه واحد فيها ويجب أن يفرد فيها. ويأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية لا لإثباته بل هو ثابت عند المنكرين للألوهية، ولهذا هم يجيبون بالاعتراف به، يجيبون بالاعتراف به، وإن شاء كما فوق اسمه يقول إن الله، وهم اعترفون مقرون. ولهذا يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية للانتقال منه إلى الإلزام بتوحيد الألوهية. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتشجرها أإله مع الله. سيق هذا الكلام وتقريره الذي هم مقرون به من أجل قوله أإله مع الله، أي كيف تعبدون مع الله آله إذا كانوا متغرجين في الخلق والرجال، فيلزمكم أن تفردوه بالعبادة، يلزمكم أن تفردوه بالعبادة وأن تخصوه بالعبادة وحده دون من سواه، وإلا تجعلوا مع الله آلهة أخرى. ولهذا هم الكفار حكى الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء حجاب، يعني تنكروا هذا الشيء الذي وجد عليه الآباء والأجداد وملة الآباء والأجداد. ولهذا في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله في آخر حياته، وعنده بعض الكفار في ذلك الوقت قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة أبيك وجدك، ملة الآباء والأجداد التي أخبر الله عز وجل عنه أنهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مقتدون، ما في إلا تقليد الآباء. اتباع الآباء وتقليد الآباء على ما هم عليه من تلك المعبودات، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الربوبية يقرر في القرآن لأن المنكرين الألوهية مقرون به، وذلك من أجل إلزامهم بأن يقروا بالألوهية كما أقروا بالربوبية، أن يقروا بالألوهية كما أقروا بالربوبية. ولهذا يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، من أقر بأن الله خالق الرازق وحده فعليه أن يعبد الله وحده، يلزم من فعل هذا أن يفعل هذا. لكن من وجد عنده توحيد الألوهية هو مقر بالربوبية، من وجد عنده توحيد الألوهية هو مقر بالربوبية، لأنه لا يمكن يعبد الله وحده ويجحد وجوده ويجحد ربوبيته، بل من عبد الله وحده فهو مقر بأن الله هو خالق وحده. ولهذا يقولون إنه متضمن لتوحيد الربوبية، النسبة بين الربوبية والألوهية أن الربوبية مستلزم للألوهية والألوهية متضمن للربوبية، بمعنى أن من وجد عنده الألوهية فقد وجد عنده الربوبية ضمنا، من وجد عنده توحيد الألوهية فإن توحيد الربوبية موجود ضمنا ولا يجحده، موجود ضمنا ولا يجحده، لا يقال أنه يعبد الله وحده ويجحد وجوده أو يجحد ربوبيته وأن خالق الخلق، فمن عبد الله وحده فهو مقر بأنه خالق وحده، ولكن يمكن يقول بأن الله خالق وحده فيعبد مع الله غيره، كما هو شأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فتوحيد الربوبية مستلزم للألوهية، وتوحيد الألوهية مستلزم متضمن للربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل، ودون تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الكريمة فيها الإثبات والتنزيه، الإثبات في قوله هو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء، فهو له سمع لكن أسمع، له سمع لقوله هو السميع، له سمع وبصر لقوله هو السميع البصير، ولكن ليس كالأسماع ولا الأبصار لقوله ليس كمثله شيء. فالآية مشتملة على الإثبات والتنزيه، على الإثبات والتنزيه، إثبات الصفات مع التنزيه عن مشابهة المخلوقات، إثبات بقوله هو السميع البصير، وتنزيه بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. فهو إثبات لا تمثيل معه ولا تشبيه ولا تكييف، نثبت فلا نمثل ولا نشبه. المشبه يقولون له سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا، هذا هو التشبيه. وأهل السنة يقولون له سمع وبصر ليس كأسماع ولا أبصار، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء، فيثبتون وينزهون ولا يكيفون أيضا مع إثباته، ما يكيفون، لا يقول صفة كذا وكذا وكذا وكذا، فيكيفون ويبينون ويتحدثون عن كيفية، بل يسكتون عنها ولا يعلمون عنها شيئا. وأما المعنى فإنه معلوم، لأن الناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه، ولم يخاطبوا بكلام غير معلوم وغير مفهوم، بل هو مفهوم معلوم. ولهذا عندما يعني يأتي مثل آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلمون أن السميع هو البصير، وأن البصر يتعلق بكل المرئيات، والسميع يتعلق بكل المسموعات، دقت أو جلت، وكذلك البصر يتعلق بالمرئيات. فعندما يأتي كلمة سميع أو سمع معناها غير البصر، البصر شيء والسميع شيء، وإذا جاء الكلام فهو غير السمع والبصر، وإذا جاءت القدرة هي غير اليد، وهكذا كل صيغة لها معنى. ولهذا يقولون إن 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 الصفات متحدة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات، متحدة من حيث الذات، بمعنى أن الله تعالى هو واحد بذاته وصفاته، هو واحد بذاته وصفاته، هو متحدة، لكن متباينة من حيث الصفات، صفة السمع غير صفة البصر، وصفة البصر غير صفة الكلام، وصفة الكلام غير صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة العزة، وصفة العزة غير صفة الحكمة، وهكذا. هذه كلها صفات، فهي متباينة من حيث الصفات ولكنها متحدة من حيث الذات، لأن موصوفة بها واحد. ولهذا إذا نزلت الصفات عن الله ما يبقى له وجود. ولهذا يقول أهل السنة عن الذين ينفون الصفات لأنهم يعني ينفون المعبود، لأن لا يتصور وجود ذات مجرد من جميع الصفات، لا يتصور وجود ذات مجرد من جميع الصفات. وعلى هذا فإن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء الصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف، ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، بل إثبات مع تنزيه. ولهذا كان أهل السنة والجماعة وسطا بين المشبهة وبين المعطلة، المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا ونزهوا. فالمشبه عندهم إثبات وتشبيه، والمعطلة عندهم تنزيه وتعطيل أدى إلى أنه لا وجود للرب، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا فلم يعطلوا، لأن الإثبات يقابل التعطيل، كونهم أثبتوا جانبوا طريقة المعطلة الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل حتى صار المعبود عندهم عبد عدما لا وجود له، فهم مشركة وليسوا معطلة، ومع إثباتهم ليسوا مشبهة بل منزهة، مثبتة غير معطلة ومع إثباتهم غير مشبهة، فهم فارقوا المعطلة بالإثبات وفارقوا المشبهة بالتنزيه، لأن أولئك عطلوا فما حصل منهم الإثبات، والمشبهة أثبتوا وشبهوا. على هذا فأهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة، لأن أولئك أثبتوا شبهوا وأولئك نزهوا وعطلوا، وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ونزهوا، فصاروا هم المستمسكين بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنهم أثبتوا لقوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، ونزهوا لقوله ليس كمثله شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول ابن دقيق العيد: وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله.
نعم، هذا له وجه، يعني ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يتجمل، وقصة عمر رضي الله عنه في الجبة التي عرض عليه أن يعني يشتريها ليتجمل بها للعيدين وللوفود، يعني فكل إنسان يعني حيث يكون قادرا وحيث يكون متمكنا على أن يكون على هيئة حسنة لا شك هذا مطلوب منه، لكن كما هو معلوم الحديث والسنة في ذلك واضحة جلية، يعني فيما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويقول: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومستعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. ويقول ابن رجب: وهو حديث عظيم الشأن جدا يشتمل على شرح الدين كله. قال أحد العلماء: يصلح أن يقال عن هذا الحديث إنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن لاشتماله إجمالا على ما اشتملت عليه السنة تفصيلا.
نعم، هذا كلام جيد لا شك، يبين أيضا شأن هذا الحديث ومنزلة هذا الحديث وقيمة هذا الحديث.
يقول: جاءت أسئلة متعددة فيما ذكر في سبب رواية الحديث عند مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو أن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر قد مدح هؤلاء القائلين بعدم بنفي القدر، فهل فيه قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وكيف الرد على هذه الشبهة؟
قضية الموازنة يعني بين الحسنات والسيئات يعني ليست في كل وقت وفي كل حين، في بعض الأحيان يمكن أن يكون الموازنة ذكر الحسنات والسيئات يعني وجه، وذلك مثل ما جاء في هذا الحديث، لأن هذا تمهيد، هذا الذي قال يعني عنهم تمهيد يعني لبيان الشيء الذي وجد، وأنهم يعني عندهم عندهم في الظاهر استقامة وأنهم عندهم عبادة وأنهم يعني الناس يعني يغترون لهم وذلك لما يرى من هيئتهم، فهذا قالوه كالتمهيد يعني لبيان الشيء العظيم الذي استنكروه عليهم. لم يستنكروه الناس مجهولين أو ناس غير معروفين بعبادة أو غير معروفين بمعرفة، وإنما عندهم معرفة ولهذا يحصل الاغترار بهم، وهم ذكروا ذلك من أجل يبنون عليه أن الناس يغترون لهم وأن هذا من أسباب الاغترار بهم، لأن الذي عنده معرفة يغتر به والذي عنده جهل يعني لا يلتفت إليه ولا يغتر به. وقد يكون أحيانا هناك أمور يعني ما يكون معها ذكر الحسنات، مثل ما جاء في قصة المرأة التي استشارت الرسول صلى الله عليه وسلم في معاوية وأبي جهم اللذين خطباها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فضعوا كل الأمال له وأما أبو جهم فكان يضع العصا عن عاتقه، وما ذكر يعني شيئا من حسنات هؤلاء، لأن المقام مقام هو بيان الشيء الذي يناسبها معرفته لأنها تريد تتزوج. فالقضية ما هي مقام يعني بيان المحاسن، وإنما هو بيان الشيء الذي يعاب عليه الرجل حتى تكون على بينة من أمره من أمرها. فقال أما معاوية فكذا وأما أبو جهل فكذا، فلم يذكر شيئا. معاوية رضي الله عنه له محاسن يعني كان من كتاب الوحي وكان من أذكياء الصحابة وجهاتهم، ما قال هو كذا وكذا وكذا، لأن المقام هو مقام مدح، وإنما مقام يعني بيان حاله والشيء الذي قد لا يناسب المرأة يعني منه، وهو كونه فقير ما عندي شيء ينفق على نفسه ولا عليها، أو يكون يعني ضرب للنساء، أو أنه كثير الأسفار ولا يبقى عند المرأة ولا يكون يعني على صلة بها باستمرار، بل يكون يعني إما هذا وإما هذا أو يجمع بينهما.
يقول هل العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مثل العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقة تضمن؟
توحيد الربوبية مستلزم للألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم للألوهية أيضا، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته يعني فإنه يلزمه أن يتعبده بمقتضاها وبما تدل عليه، فكل منهما مستلزمان لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لهما، لأن من عبد الله عز وجل وعبد حق عبادته فهو يقر ويقر بما يثبت له من الأسماء والصفات، ويقر أيضا في نفس الوقت بكونه الخالق الرازق وحده لا شريك له.
ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟
التشبيه والتمثيل هو معناهما واحد عندما يذكرون في مسائل التوحيد، عندما يقال من غير تشبيه أو تمثيل، أحيانا يقال تشبيه وأحيانا يقال تمثيل، لكن التمثيل والمثل هو الذي جاء في القرآن، الذي جاء التعبير به في القرآن.
جاء في حديث بني الإسلام على خمس فيه ذكر الإسلام فقط، ومع ذلك صفر بالأعمال الظاهرة، مع أن القاعدة إذا افترقا اجتمعا.
لا، هذا إخبار، هذا ما جاء لفظ الإسلام مفرد، يعني مثل إن الدين عند الله الإسلام، هذا اللي جاء مفرد، إن الدين عند الله الإسلام يعني يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، وأما هنا جاء تفسيره في أمور ظاهرة، جاء تفسيره في أمور ظاهرة، بني الإسلام على خمسة يأتي الله أمام محمد رسول الله، هو تفسير الإسلام بالشيء الذي يناسب، فهو مطابق لحديث جبريل، مطابق لما جاء في حديث جبريل، لكن يعني كما هو معلوم يكون لا ينفي أن يكون أيضا داخل تلك الأمور فيه، يعني مع في حديث عبد الله بن عمر، لأنه أتى بالأمور الظاهرة فقط، ولكن يعني جاءت كلمة الإسلام عامة فأدخل فيها الدين كله، أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو أمور ظاهرة وأمور باطنة.
يقول السائل كيف جزم عمر رضي الله عنه أنه لا يعرفه منهم أحد فقال لا يعرفه منا أحد؟
لأنه كان جاء يعني في يعني أنه يعني كان ينظر بعضهم إلى بعض، يعني جاء في بعض الروايات أنه نظر بعضهم إلى بعض، يعني شيء مستغرب أو شيء غريب.
روي في بعض الألفاظ أتاكم يعلمكم.
ثم أيضا يعني عمر يعني كما هو علم رسول الله قال ذلك فيما بعد. لا شك أنه يعني حصل منهم يعني بعد الانخضاب يعني كلام يعني حول عدم معرفته واستغرابه. نعم.
يقول جاء في بعض الألفاظ أتاكم يعلمكم أداب الجلوس. هل هذه الرواية صحيحة؟
نعم لا أعرف عنها شيئا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق البدء في الليلة الماضية في الكلام على حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة مجيئه للرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن أكلة أجاب عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقبل أن نبدأ بالكلام عليه، هناك أوراق مع الأخ من الأخ عبد الحكيم. المطلوب من الأخوة الذين يأخذون المساعدات أن يعبئوها بأن يكتب كل واحد اسمه وما هو مطلوب منه يعني أمامه، وهي تأتي إليكم وتعود إليه. كنا وقفنا أو بدأنا بالكلام على الإيمان بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله يكون بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وعرفنا معنى ذلك الذي هو تعريف توحيد الربوبية وتعريف توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا أن انتهى الكلام ونحن نتكلم بتوحيد الأسماء والصفات، وعرفناه بأنه الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه وتمثيل أو تكييف ودون تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل يتكلم لي شيء وسمع بصير. وذكرنا أن هذا كنا وسط بين المعطلة والمشبهة. المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نفوا وعطلوا وقصدوا بذلك التنزيه، ولكنهم فروا من تشبيه سيء تصوروه هو التشبيه المخلوقات، وصاروا إلى تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات. وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، فهم مثبتة ليسوا بمعطلة، ومع إثباتهم هم منزهة وليسوا مشبهة، ولهذا فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ويقول أبو سليمان الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف يقصد الأمور جميم. فالحق وسط بين الطرفين المتناقضين، الطرف الذي شبه أثبت وشبه، والطرف الذي نفى وعطل حتى صار المعبود بهذا النفي لا وجود له. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التنهيد أن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، ثم قال ابن عبد البر وهم عندما أقر بها نافون للمعبود، أي المعطلة الذين يصفون المثبتة بأنهم مشبهة عندما أقر بها نافون للمعبود، يعني يصفهم الذين يثبتون الصفات يصفون الذين ينفون الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته أنهم نافون للمعبود، أي أنه لا وجود للمعبود ما دام أنه نفيت عنه جميع الصفات، فإنه لا يكون له وجود ولا يكون موجودا، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. هكذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد، حيث ذكر عن المعطلة أنهم يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم لا يتصورون إثباتا إلا مع تشبيه، لا يتصورون إثباتا إلا مع تشبيه، ففروا من الإثبات خوفا من التشبيه، ولكن النتيجة أنهم فروا من تشبيه سيء تصوروه إلى تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعدومات. ذلك أنه إذا كان الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل صلة لهم غنى عنه، النتيجة أنه لا وجود له، النتيجة أنه لا وجود له، النتيجة أنه لا وجود له. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه العلو لما نقل كلام ابن عبد البر علق عليه بقوله قلت صدق والله، يعني صدق ابن عبد البر أن المشبهة أن المعطلة نافون المعبود، صدق والله. قال فإن المعطلة أو فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم ألها خوف؟ قالوا لا. قالوا لها عشب؟ قالوا لا. ألها قلو؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفات النخل يسألونهم عنها يقولون إنها لا توجد في هذه النخلة، فقيل لهم إذا لا في ذلكم نخلة. النتيجة أنه لا يوجد في ذلكم نخلة، إذا لم يكن لها ساق ولا عشب ولا قوس ولا قنو وكل صفات النخل منتفية عنها، إذا لا وجود للنخلة في ذلكم. فكذلك الذي يقول ان الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ينفونه عنه، اذن لا وجود له. وهذا هو معنى قول ابن عبد البر وهم عندما اقر بها نافون للمعبود، وهم عندما اقر بها نافون للمعبود. ومما يوضح ويبين ان هذا التصور الذي تصوروه وبناء عليه نفوا عن الله الصفات، من أمثلة ذلك قالوا إن لو أثبتنا الله يتكلم بصوت وحرف لازم أن يكون مشابها للإنسان الذي يتكلم بحرف وصوت، ويلزم أن يكون له لهات وشفتين وحنجرة ومقالب حروف، لأننا لا نتصور كلاما إلا وفقا لهذا الكلام الموجود في المخلوق. هكذا الشبهة جاءت، لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع التشبيه، ما وفقوا لأن يتصوروا إثباتا مع تنزيه، وإنما تصوروا إثباتا مع تشبيه، ففروا منه إلى التشبيه بالمعدومات. وهذا الكلام الذي قالوه أنه لا يتصور كلام إلا إلا وفقا لما هو موجود في المخلوقين، هذا باطل وغير صحيح. ومما يدل على بطلانه اولا انه لا تلازم بين الاثبات والتشبيه، فهي تلازم، فهناك اثبات مع تشبيه واثبات مع تنزيه، والاثبات مع التشبيه هذا هو المحرم الباطل الذي لا يسوغ، والاثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا رد فيه. فالله يتكلم ولا نعلم كيفيه تكلمه، ولا يشبه الخلق والخلق لا يشبهونه، فجميع صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وجميع صفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا تشابه بين الخالق والمخلوق، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثبت السمع والبصر ونفى المشابهه، فله سمع لا كالاسماع وبصر لا كالابصار، ويتكلم لا كتكلم تكلمنا، بل كلامه كما يليق به، كلامه سبحانه وتعالى كما يليق به. فاذا اولا لا تلازم بين اثبات التشبيه، هناك اثبات مع تشبيه وهناك اثبات مع تنزيه، والحق هو الاثبات مع تنزيه. الامر الثاني قولهم اننا لا نتصور كلام الا ان يكون بهذه الطريقه، وان يكون بحنجره ولهات ومخارج حروف وشفتين ولسان، ليس بلازم ان يكون بهذه الطريقه التي نعرفها ونعقلها، ليس بلازم، بل قد وجد الكلام في الدنيا وسيوجد في الآخرة بدون هذه الطريقة التي نعقلها. أما في الدنيا فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حجرا بمكة، يعني كان يسلم علي قبل البعثة إذا مررت به قال السلام عليك يا محمد. حجر، كيف تكلم الحجر؟ يعني ما يتكلم الحجر إلا يقول له فم ولسان وشفتين وحنجرة ومخارج حروف، وإلا لا يتكلم. الحجر تكلم ووجد منه كلام، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يسلم عليه يقول السلام عليك يا محمد. حجر، كيف تكلم الحجر؟ الله تعالى أعلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. فقوله لا يتصور كلام إلا بهذا الطريق هذا كلام باطل، لأنه وجد في الدنيا كلام ليس على هذه الطريقة، لا ندري كيف كان التكلم. وأيضا الذراع الذي كان وضعت فيه اليهودية السم، وكانت تعجبه الذراع ووضعت السم في الذراع، ولما نهس منه نهسة تكلم الذراع وقال إنه مسموم. الذراع تكلم، كيف تكلم؟ يعني ما يتكلم إلا يقول له لهات وحنجره ولسانه وشفتينه وخارج الحروف. الله تعالى أنطقه، الذي أنطق كل شيء. فإذا وجد الكلام في الدنيا على وجه غير الذي نعقله ونعرفه، وإذا كان هذا حصل من مخلوق وما عرفنا أن كيف تكلم، فالله عز وجل يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم. إذا كنا لا نعرف كيف يتكلم المخلوق فمن بأولى أن لا نعرف كيف يتكلم الخالق. والتكليف لا يسأل عنه ولا يبحث فيه ولا يتصور. الإنسان يعمل على أن يتصوره أو يتخيله، بل يفوض الكيفية إلى الله عز وجل، يفوض الكيفية إلى الله عز وجل، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف معلوم لنا لأننا خطبنا بلسان عربي مبين، ونحن نعلم ما خطبنا معاني ما خطبنا به، ولكن الكيفية لا نعلمها نجهلها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا يقال في جميع الصفات، كل صفة يقال فيها أن الكيف مجهول، فكيفية التكلم مجهولة بالنسبة لنا. وإذا كان هذا مخلوقا موجود ومع ذلك ما عقلنا كيف تكلم، فمن باب أولى ألا نعقل كيف تكلم الخالق ولا نقبل ولا نفكر في ذلك. لكن هؤلاء الذين يقولون أنه لا يتصور كذا إلا بكذا، قد وجد كلام على غير الطريقة التي نعقلها وهي من مخلوق. وأما في الآخرة فقد أخبر الله عز وجل أنه يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. تنطق الأيدي والأرجل والجلود، وهذا شيء على غير الكيفية التي نعقلها، وهي أنه ما يكون بحنجرة ولهات ومخارج حروف. وعلى هذا فالذين ينفون الصفات عن الله عز وجل بحجة أنهم لو أثبتوا لكانوا مشبهين وفينفونها، والنتيجة أنهم يقعون في تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعدومات، حيث فروا من تشبيه سيء تخيلوه إلى وقعوا في تشبيه أسوأ، وهو كون الله عز وجل يكون لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجرد من جميع الصفات، كما عرفنا ذلك بالمثال الذي ذكره الذهبي عن محمد بن زيد. وعلى هذا يتضح لنا أن الحق هو وسط بين الطرفين المتناقضين، الطرف الذي أثبت وشبه والطرف الذي نفى وعطل، والحق هو مع الذي أثبت ونزه، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير إثبات، وقوله ليس كمثله شيء تنزيه، فله سمع لك الأسماع وبصر لك الأبصار، وكذلك يقال في جميع الصفات. هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما هو مستنده؟ يعني بعض المفسرين في هذا الزمن يقولون هذا تقسيم محدث، هذا تقسيم محدث ليس عليه دليل. ومن المعلوم الذي ذكره العلماء أن هذا التقسيم دل عليه الاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاستقراء والتتبع، وأن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الاستقراء والتتبع. وليس ذلك يعني بغريب ولا بعجيب، بل الأمر في ذلك واضح، نصوص الكتاب والسنة جعلت أو دلت على أن التوحيد ينقسم إلى الأقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نصوص الكتاب دلت على ذلك، ونصوص السنة دلت على ذلك. كما أن هناك تقسيمات أخرى مثل تقسيم النحويين الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ما في دليل يدل عليه الكتاب والسنة، وإنما هو بالاستقراء. استقراء وعرفوا أن الكلام كله ما يخرج عن ثلاثة أشياء: إما اسم وإما فعل وإما حرف. إذن هذا حصل بالاستقراء وهذا حصل بالاستقراء، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. وإنما هذا أو الاعتراف على مثل هذا يحصل من الذين لم يوفقوا في اتباع الكتاب والسنة، ولم يوفقوا للشيخ على ما كان عليه سلف هذه الأمة، وإنما ابتلوا بأن يكونوا على من أهل الأهواء والبدع والانحراف عما جاء في الكتاب والسنة، فصاروا ينكرون ما يأتي وما يذكره أهل السنة وما يفلتها أهل السنة مستنبطا من الكتاب والسنة، وحصل بالاستقراء وثبت بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا تتبع نصوص الكتاب والسنة يجد أن التقسيم أو أن هذه الأقسام موجودة، ويكفي مثالا على ذلك أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف الفاتحة والناس. فالحمد لله رب العالمين، هذه الجملة من الآية أو هذه الآية التي هي أول آياتها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، لأن الحمد لله نسبة الحمد إلى الله هذا فعل العبد، فالعبد يحمد الله عز وجل ويضيف الحمد إليه ويقول الحمد لله، هذه عبادة، يضيف الحمد إليه ويجري الحمد إليه ويعترف بأنه المحمود، فهذا توحيد الألوهية. رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات. ربوبية في قوله رب العالمين، كون رب العالمين يعني خالقهم ومربيهم بالنعم ومجدهم من العدم، وربوبية لأن من أسماء الله الرب، وهو إن كان هنا مضاف إلا أنه قد جاء مفردا في القرآن كما في قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فهذا من الأسماء والصفات، هذا من أسماء الله عز وجل. ثم أيضا لفظ الجلالة الذي هو لله، الحمد لله الذي هو العلم، يعني علم الأعلام وأوضح الأسماء، والذي تضاف إليه الأسماء وتوصف به وتأتي الأسماء أوصافا له كما يأتي في القرآن كثيرا، يأتي ثم تأتي بعده الأسماء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله عنه وجهه الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الخالق البارئ المصور، عندما تأتي الأسماء تأتي أوصافا له، فهو أوضح الأسماء وأبينها اشتملت عليه هذه الآية الكريمة. إذن الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كلها موجودة، والصفات كما هو معلوم كل اسم يدل على صفة، كل اسم من الأسماء يدل على صفة من الصفات، كل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. الرحمن الرحيم يؤخذ منهما الرحمة، والعزيز العزة، واللطيف اللطف، والقوي القوة، والحكيم الحكمة، والخبير الخبرة، والعليم العلم، وهكذا كل اسم يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة. إذن الآية الكريمة هذه اشتملت على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله يدلني على صفة الرحمة في توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، يعني مالك يوم الدين يعني الدين يوم الدين يوم القيامة اللي هو يوم الجزاء والحساب، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، وإنما قيل مالك يوم الدين لأن ذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإنه وجد من يتجبر ويتكبر، بل وجد من قال أن ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة ما فيها إلا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توحيد الألوهية، لأن اهدنا دعاء، والدعاء من هو العبادة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فرقوا التوحيد. فسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، ومثلها سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، مثل الحمد لله رب العالمين، مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، أعوذ بالله هذا التوحيد الألوهية، لأن الاستعادة من أنواع أفعال العباد، ويصفونها لله عز وجل وحده، ورب الناس مثل رب العالمين، فيها ربوبية وفيها أسماء وصفات، ملك الناس فيها ربوبية وأسماء وصفات، إله الناس فيها ألوهية وأسماء وصفات. إذن هذا التقسيم موجود في الكتاب والسنة، وقد عرف بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله، أن يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وملائكته. الإيمان بالله عز وجل هو أسس الأسس، وكل ما بعده تابع له، كما أن الشهادتين في أركان الإسلام هي أسس هذه الأركان وغيرها، وكل ما بعدها تابع لها. فكذلك الإيمان بالله كل ما وراءه تابع له، وكل ما يجب الإيمان به تابع له. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشره. من لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة. إذن الإيمان بهذه الأمور تابع للإيمان به، فإذا هو الأساس. ولهذا أضيف كثير من هذه الأمور الباقية بالضمير العائد إليه، حيث قال وملائكته وكتبه ورسله، ملائكته وكتبه ورسله. إذن الإيمان بالله عز وجل هو الأساس، وغيره تابع له. ومن لم يؤمن بهذا الأساس لا يؤمن ببقية الأسس، لا يؤمن ببقية الأسس. الإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله، لا يعلم عددهم إلا الله. وقد جاء في السنة بيان أنهم خلقوا من نور، كما جاء فيها بيان أن الجان خلق من نار جن من نار، وأن الإنسان خلق مما وصف لنا في القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار جن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين وتراب وصلصال كالفخار، كما جاء ذلك في القرآن. فإذا أصل الملائكة من نور، وأصل البشر من تراب، وأصل الجن من النار، من النار جن من نار، كما جاء ذلك في القرآن، وكما جاء مبينا في السنة في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خلقهم ذوي أجنحة، كما قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد فما يشاء. وثبت في السنة أن جبريل له 600 جناح، له 600 جناح، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، مرة عند سدرة المنتهى لما عرج به إلى السماء، ومرة رآه في الأرض وقد شد الأفق لضخامة حجمه، شد ناحية الأفق لكبره وعظمه. ثم هذا المخلوق الذي هذا عظمه يتحول بقدرة الله عز وجل إلى أن يكون على صورة إنسان، كما مر بنا في نفسي أو في أول الحديث، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل غير شديد بياض الثياب شديد الثياب لا يرى عليه أثر الصور ولا يعرف منه أحد. والملائكة يتشكلون من خلقهم إلى خلق آخر اللي هو خلق الإنسان، كما حصل في جبريل حيث كان يأتي إلى صورة رجل مجهول، وكما جاء في صورة يحيى بن خليفة الكلبي، وكما جاء جبريل إلى مريم بصورة بشر، وكما جاء ضيوف إبراهيم إلى إبراهيم، وكذلك ذهبوا إلى لوط وهم على صورة البشر وهم ملائكة. فالله عز وجل يقلبهم، وإذا هم يتحولون من خلقهم الذي هم عليه إلى خلق آخر، والله على كل شيء قدير. وهذا الذي يحصل منهم لا يقال أنه دليل على جواز التمثيل، فإن الحديث لا يدل على جواز التمثيل، والتمثيل محرم وهو من الكذب الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له، وهو من الكذب. ولا يدل هذا على جواز التمثيل، لأن هذا المخلوق هو نفسه الذي كان سد الأفق جاء على هذه الصورة، والله تعالى قلبه عليه. فلا يقال انه يجوز للإنسان انه يعني يمثل يعني غيره، وان يتكلم يعني على اساس انه يعني غيره، او يكون هذا يمثل كذا وهذا يمثل كذا وهذا يعني يمثل حتى وصل لأنه يمثل الشيطان. الممثلين وصل لأنهم يمثلون الشيطان والعياذ بالله. فالحديث لا يدل على التمثيل لأن هذا شيء حصل بقدرة الله عز وجل وقلبه من حال إلى حال وصار بأمر الله بقدرة الله. وهو ما وهذا قد حصل بقدره وقضائه وقدرته سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يحصل فهو تكلف وكذب وإتيان بشيء ليس له أساس في الدين. والإيمان بالملائكة يجب الإيمان بمن سمي منهم باسمه, من سمي منهم باسمه يؤمن به باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وكملك وكخازن الجنة الذي هو أو خازن النار الذي هو مالك كما جاء في القرآن. وجاء أو اشتهر أن خازن الجنة أنه رضوان وأن ملك الموت يقال له عزرائيل, ولا نعرف شيئا يعني ثابتا في ذلك وإنما الذي هو ثابت والذي جاء في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذلك مالك خازن النار كما جاء في سورة الزخرف. فنحن نؤمن بمن سمي باسمه ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه, نصدق بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه عن الملائكة. من سمي نؤمن به بنسميه ومن لم يسمى نؤمن بما جاء في كتاب السنة من ذكر الملائكة وأعمالهم وإن لم نعرف اسمهم وكل ما جاء في السنة من أخبار في كتاب السنة من أخبار عنهم من يعني بيان أعمالهم والأمور التي كلفوا فيها وما يتعلق بعباداتهم وما إلى ذلك من أحوالهم كل ما ثبت به الكتاب والسنة يجب التصديق به. وهذا من الإيمان بالغيب لأننا ما عرفنا ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة, ما نشاهدهم ونعاينهم فنعرفهم عن طريق مشاهدة ومعاينة, وإنما نعرفهم عن طريق الوحي. وهذا من الإيمان بالغيب, بل الإيمان بالله عز وجل هو من الإيمان بالغيب. الإيمان بالله هو من الإيمان بالغيب لأننا لا نعرف عن الله عز وجل إلا ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب, والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب, والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب, والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب, والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب, والإيمان بالقدر كل أركان الإيمان ستة كلها من الإيمان بالغيب, كلها داخلة تحت الإيمان بالغيب. أي أننا ما عرفنا ذلك إلا عن طريق الوحي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنة وقد جاء في الكتاب والسنة يعني بيان كثيرا من أعمالهم, فمنهم الموكل بالوحي ومنهم موكل بالقطر ومنهم الموكل بالموت ومنهم موكل بالجبال ومنهم موكل بالأرحام ومنهم موكل بالجنة ومنهم موكل بالنار ومنهم موكل بالحفظ ومنهم موكل بالكتابة. أعمال كثيرة الله سبحانه وتعالى بينها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم يجب التصديق به, يجب التصديق به. ثم أيضا هم كثرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على كثرتهم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وله قرين من جن وقرين من الملائكة, كل إنسان له قرين من الملائكة. وهذا يدل على كثرتهم لأن كل إنسان له قرين من الملائكة. ويدل على كثرتهم أن البيت المعمور كما جاء في السنة, والبيت المعمور بالسماء السابعة وهو عليه سمت الكعبة وفوق الكعبة, ولو سقط لسقط على الكعبة لأنه فوقها تماما كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخله يوميا 70,000 من الملائكة, ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى, الدخول مرة واحدة لكل ملك, كل ملك نصيبه من هذا البيت مرة واحدة. هذا يدل على كثرتهم. ومما يدل على كثرتهم أيضا الحديث الذي فيه أن النار يجرها ملائكة لها 70,000 جنان، في كل جنان 70,000 ملك. هؤلاء يجرون النار بس فقط 70,000 و70,000. فالملائكة جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والواجب الإيمان بكل ما جاء من أخبار عنهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر وقدموا على من عداهم من الكتب والرسل، لأنهم هم الذين، لأن الملك هو الذي يأخذ عن الله والذي يسمع من الله، فينزل الرسول الملكي على الرسول البشري، الرسول الملكي الذي هو جبريل على الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك رسل من قبله. والله تعالى وصف جبريل بأنه رسول كريم في سورة التكوير، ووصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم في سورة الحاقة، فكل منهم رسول كريم، هذا رسول ملكي وهذا رسول بشري. والرسول الملكي هو الذي يأخذ من الله عز وجل وينزل على الرسول البشري. فإذا قدم الملائكة لأنهم، لأن جبريل يأخذ عن الله عز وجل، يأخذ عن الله سبحانه وتعالى فينزل به على الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب وهي التي يأخذها الملائكة ويتلقونها عن الله وينزلون بها على رسل الله. والكتب يراد بها كل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، وهذه الكتب منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى. والذي سمي لنا، الذي سمي لنا والذي عرفناه هو القرآن الذي عرفنا به الكتب السابقة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، على خلاف بصحف موسى هل هي التوراة أو غير التوراة، فهذا هو كل ما سمي لنا في القرآن، كل ما جاءنا من أسماء الكتب هو هذا، غير ذلك ليس، لا لا لم يسمى لنا، ونحن من بالمسمى وغير المسمى. والله عز وجل أخبر بأنه أنزل الكتب على الرسل كما في سورة الحديث، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومعلوم أن الله لم ينزل كتابا على الرسل، بل أنزل كتبا، ولم ينزل كتابا واحدا، والألف هي للجنس وليست للإفراد، الألف واللام في الكتاب هي للجنس أي الكتب، وليس المقصود بها الكتاب الواحد المفرد، وإنما يراد بها عموم الكتب وجنس الكتب. وقد جاء في القرآن في مواضع عديدة ذكر الكتاب يراد به المفرد ويراد به الجنس، ومن الآيات ما جمع فيه بين هذا وهذا، ومما جمع فيه بين الاثنين قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فذكر الكتابين، الكتاب الذي أنزل على رسوله هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلت من قبل. وفي سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق هو القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب السابقة، أي الكتب السابقة. فقد جمع الله عز وجل في هاتين الآيتين بين لفظ الكتاب مرادا به الكتاب المفرد اللي هو القرآن، ومرادا به الكتب التي هي الجنس وليس الكتاب المفرد. ومثل ذلك قوله في سورة، في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ثم قال: والكتاب أي الكتب، فإن المقصود بالكتاب الكتب، والألف واللام باتفاق الجنس. والإيمان والمراد بالكتب هي المنزلة التي منها ما سمي ومنها ما لم يسمى، وأما المراد بالإيمان بها فنؤمن بأنها حق وأنها كلام الله وأنها منزلة غير مخلوقة، وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة من أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها سعد وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. هذا هو المراد بالإيمان بالكتب، هذا المراد بالإيمان، لأن هناك مراد بالكتب وهي الكتب التي سميت التي لم تسمى، والمراد بالإيمان إيماننا وتصديقنا بأنها كلام الله وأنها غير مخلوقة وأنها منزلة وأنها حق وأنها مشتملة على كل ما فيه إسعاد من أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها يسعد ويربح، ومن يعرض عنها فإنه يحذر ويخيف. والإيمان بالكتب السابقة على سبيل الإجمال، يعني من ناحية محتوياتها نحن لا نعرف عنها شيئا إلا ما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا من أخبار عنها، فإننا نؤمن بما جاء مضافا إلى تلك الكتب المنزلة، لأن القرآن جاء به فنحن نؤمن بأنه موجود، سواء كان موجودا في الكتب التي بأيديهم الآن أي اليهود النصارى أو ليس موجود. فقد جاء القرآن في بيان أحكام موجودة في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أي التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصة، هذه موجودة في الكتب السابقة، لأن القرآن أخبر بأنه موجود في الكتب السابقة. وكذلك الرجم في الزنا أيضا في الكتب السابقة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه موجود في التوراة، قد كانت موجودة في التوراة اللي موجودة في زمانه، وقد حصل التحريف والتبديل قبل زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه موجود فيها في ذلك الوقت، موجود فيها في ذلك الوقت كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان فيها من ما جاء في القرآن مضافا إليها فنحن نؤمن بأنه فيها، وأما ما هو موجود في كتبهم فإن كان لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بالملائكة فهذا كذب، وهذا مما بدل وحرر. وإن كان جاء في القرآن ما يدل عليه فهو موجود فيها ونؤمن بذلك، وإن كان لا هذا ولا هذا، يعني بأن يكون كلاما جميلا أو كلاما حسنا وعبرا وعظات، فنحن لا نصدق ولا نكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه الطريقة وإلى هذا المنهج بقوله كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لكن إذا كان في القرآن يعني ما يدل عليه فنحن نصدق به، وإن كان لا يليق بالله عز وجل وإنما هو باطل وليس بلائق بالله ولا برسله فإن هذا يكذب به، فإن هذا يكذب به. وما كان من الكلام والعبر وكلام الحكم فنحن ندري هل هو من الكتاب المنزل أو أنه حرف، فنحن لا نصدق ولا نكذب، لأننا لو صدقنا بكل شيء أمكن أن نصدق بباطل، ولو كذبنا بكل شيء أمكن أن نكذب بحق. ولكن إذا قلنا آمنا بالذي أنزل إليكم ولا نصدق ولا نكذب نكون أخذنا بطريق السلامة وطريق النجاة، أخذنا بطريق السلامة وطريق النجاة. ومما هو موجود في القرآن ولكنه لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى الآن ما ذكره الله في سورة الفتح من أوصاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى، لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت كل ما جاء في القرآن يجب الإيمان بأنه موجود فيها، وما لم يكن في القرآن ولا في السنة فإن الأمر فيه بالطريقة التي يتعين يكون بالمنهج الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بأن لا يكذبوا ولا يصدقوا، وإنما يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أما بالنسبة للقرآن فيجب الإيمان به جملة وتفصيلا، لأنه موجود بين أيدينا من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، قد حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل، والذي بأيدينا هو الذي جمعه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا فإن هذا الجمع من مناقبه رضي الله عنه، من مناقب عثمان أن الله وفقه لجمع القرآن وحفظ به على هذه الأمة كتابها، حيث جمعه وصار بأيدي الناس يتناقلونه ويتوارثونه وهو باق ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. فنحن نؤمن بكل ما جاء فيه، نصدق أخباره وننتثل أوامره وننتهي عن نواهيه، ونعتقد بأنه معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة تحد بأن يأتوا بمثله ثم تنزل إلى بعشر سور مثله ثم إلى سورة. وأكثر سورة في القرآن سورة العصر وسورة قل هو الله أحد وسورة الكوثر, ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا المقدار كلاما يعني يماثله, بل لو اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثله ما استطاعوا كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. والذي أتى به رجل أمه ما كان يقرأ ولا يكتب, ما كان يقرأ ولا يكتب, وهذا دليل على أنه من عند الله وأنه معجز. فالقرآن يؤمن به إجمالا وتفصيلا, والكتب السابقة ما جاء ذكره في القرآن مضافا إليها يؤمن به ويصدق لأنه موجود فيها, ولما وما لم يكن كذلك فإنه يسلك الطريقة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالرسل وهم الذين اختارهم الله للرسالة من البشر وفضلهم على غيرهم وأنزل عليهم الوحي بواسطة جبريل يجب الإيمان بهم والتصديق فيما جاء من أخبارهم, ومن سمي منهم يؤمن به باسمه ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم يعرف اسمه. والله عز وجل بين لنا في سورة الغافر أن منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا, يعني منهم المقصوص ومنهم غير المقصوص. فنحن نؤمن بمن قص باسمه ومن لم يقص نؤمن به وإن لم يعرف اسمه. والله تعالى أخبر في كتابه أنه أرسل أنه بعث في كل أمة رسول, ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وما كان من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فكل رسول أرسله الله عز وجل أرسله للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له والتحرير من عبادة غيره سبحانه وتعالى, سواء عبد غيره استقلالا أو عبد الله وعبد غير معه, بل لا تنفع العبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك له فيها. فإذا نحن نؤمن بمن سمي ومن لم يسمى, نؤمن بمن سمي ومن لم يسمى, بمن قص ومن لم يقص علينا. والقرآن جاء فيه 25 سموا وقصوا علينا, فنحن نؤمن بهم بأسمائهم, وغيرهم نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. وأيضا نعتقد بأنهم بلغوا البلاغ المبين, وأن كل واحد أدى ما عليه على التمام والكمال كما قال الله عز وجل فهل على ربك إلا البلاغ المبين, لأن هذه مهمتهم وقد أدوها على التمام والكمال. وكما جاء عن الزهري رحمة الله عليه أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم, فالذي من الله وهو الإرسال قد حصل, والذي على الرسل وهو البلاغ قد حصل, والذي على أتباعهم هو الاستسلام والانقياد لما جاءوا به. وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومخذول وإلى شقي وسعيد, والذي يستسلم وينقاد لما جاءوا به, والمخذول الشقي القريب هو الذي يعرض عما جاءوا به ولا يقبله ولا يعمل به. ثم إنه جاء في القرآن ذكر الرسل والأنبياء, ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء وصفه بالنبوة والرسالة, وخاطبه الله تعالى بهذين الوصفين يا أيها الرسول يا أيها النبي, آيات في كتاب الله عز وجل فيها خطابه بيا أيها النبي, وآيات فيها خطابه بيا أيها الرسول. والقرآن جاء في ذكر الرسل والأنبياء, ومن العلماء من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول, ولكن الأدلة دلت على الفرق بين النبي والرسول, وأن الرسل هم الذين أنزل عليهم كتب وأرسلوا برسالة مستقلة ابتداء كما حصل لموسى الذي أنزلت عليه التوراة, وإبراهيم الذي أنزلت عليه الصحف, وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. ومنهم من أمروا بأن يبلغوا رسالات سابقة ولم ينزل عليهم كتب كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة, كما قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والأنبياء بعد موسى يحكمون بالتوراة، ولم ينزل عليهم كتاب، وإنما أمروا بأن يبلغوا هذا الكتاب وأن يحكموا بهذا الكتاب وأن يدعوا إلى هذا الكتاب الذي هو كتاب موسى. وعلى هذا فالرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، أوحي إليه بشريعة ابتداء كموسى الذي أنزلت عليه التوراة، والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة ولم ينزل عليه كتاب. كان بيال بني إسرائيل الذين يحكمون بالتوراة من بعد موسى كما جاء ذلك في هذه الآية من سورة المائدة. لكن قد جاء وصف نبينا بأنه نبي وأنه رسول، وجاء وصف إسماعيل بأنه نبي ورسول، وجاء وصف موسى بأنه نبي ورسول. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خوطب يا أيها الرسول وهو يا أيها النبي، وهو نبي وهو رسول صلى الله عليه وسلم. وموسى قال الله عز وجل فيه واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، فقال الله تعالى عن إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وصفهم بالنبوة والرسالة. بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا ولم يؤمر بالتبليغ، فذلك لما أنزلت عليه سورة اقرأ وقبل أن تنزل عليه سورة المدثر هو نبي ولم يكن رسولا في ذلك الوقت، نبي ولم يكن رسولا. وبعد أن أنزلت عليه المدثر صار نبيا رسولا، صار نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا بنزول إقرأ عليه، وصار رسولا نبيا بنزول المدثر عليه، بنزول المدثر عليه صار رسولا، وبنزول إقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يقال النبي هو الذي أوحي إليه بشرع في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه، وهذا مثل الحالة التي قبل نزول المدثر في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما حصل في حق أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة. وأما التفريق المشهور الذي يقول الرسول من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، كأنه فيما يتعلق بالنبي لا يستقيم، لأنه جاء في القرآن أن النبي مرسل كما قال الله عز وجل وكان أرسلنا للنبي في الأولين، ووصف النبي بأنه مرسل، وقال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني رسول نبي، يعني عطه الرسول عنك معنى أنه شيئان وليس شيئا واحد. وعلى هذا فيكون الأنبياء يعني لم ينزل عليهم كتب، يعني أنبياء بني إسرائيل الذين هم أنبياء ولم يكونوا رسل، ولكنهم رسل من حيث التبليغ، لكن ما أنزل عليهم كتب، ولكنهم يحكمون بالتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول جزاكم الله خيرا، هل المعطلة تلتقي مع الشيوعية التي تنكر وجود الله؟
يعني هؤلاء لا ينكرون وجود الله، يقولون الله موجود، ولكن عملهم وطريقتهم في النفي أدت إلى أن الحقيقة ومقتضى يعني ما جاء عنهم أنه لا وجود له، أنه لا وجود له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما.
يقول: هل التعمق في الصفات يفتح على الإنسان باب الوسوسة؟ فألا يرى فضيلتكم أن